بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان كيفية حساب زكاة عروض التجارة والبيوع والديون، والسنن الواجبة في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من شوال 1412 هجري، الموافق اليوم 20 من الشهر الرابع 1992 ميلادي. من عرفك على أبو محمد الأخ؟ هذا أولا جارنا بفلسطين، أرض ما يعني جوار القرية، قريتهم قريتنا نفس البعض. ثانيا هو يعني والد الأخت اللي بتصنع لي الخمارات والبرامج، جزاه الله خير. أي والله، فهو متشوق من قديم انه يراك.
اهلا وسهلا، مرحبا،
الله يبارك فيك.
طبعا هو مقيم هنا الان.
نعم هو مقيم هنا، نعم. بعدين هو استاذ في يعني في اللغه العربيه،
ما شاء الله.
اي نعم،
لغه القران.
لغه القران،
ما شاء الله،
الله يكرمك.
نعم
استاذ، اول شيء بدنا نعرفك على نفسنا. طبعا
تفضل.
محمود عطيه من سفيان التاج،
سكان التاج،
والأخ زكريا من التشاد. موضوع الزكاة، بالنسبة للزكاة، إذا كانت الأموال اللي موجودة ما بتكونش سيولة نقدية، عبارة عن بضاعة أو شيكات مؤجلة الدفع وما بفش فيها استقرار.
أو شيكات إيش؟
مؤجلة الدفع.
مؤجلة الدفع تقصد يعني ديون؟
آه، هي بس عادة تسدد في مواعيدها، لأنه أنا فاتح مصلحة وبتجمع عندي مبالغ كبيرة شيكات مؤجلة، هاي إلها استحقاقات. زائد على ذلك إنه في بكون بضاعة برضو ما بتوفرش باستمرار، اللي هي بتصيرش عندي السيولة النقدية اللي يمضي عليها الحول. كيف بدي أطلع الزكاة؟ هل أطلعها إنه على الأرباح؟ أو
هل تطلع ايش؟
على الارباح السنوية.
ارباح، ايوه. لحظة شوي.
بجوز انه انا اطلعها على الارباح، او بس بجوز ان اطلعها تقديري، وعن الماكينات الموجودة، معدات.
الماكينات معدات ما عليها زكاة. المهم فيما ذكرت من ما سميته بالشيكات وما عندك من عروض تجارية، لكن قبل الإجابة عن هذين الأمرين، معقول تاجر مثلك ما يكون عنده في الصندوق مثلا 1000 دينار؟
تكون باستمرار سيدنا حوالي لا يقل عن 10,000 دينار.
طيب إذا لماذا تقول ما عندك سيولة؟
لا أنا بقصد إنه معظم الفلوس.
أنا فاهم شو يعني مقصدك، بس أنت افهم بقى شو مقصدي. إذا لابد ما يكون عندك في الصندوق سيولة، وليس كما سألتك 1000 دينار، لا، ألوف مؤلفة كما قلت، صح؟
بس بتزيد وبتنقص سيدنا يعني.
معليش، لأنه أيضا لما بتقول أنت بيزيد بنقص، هل يمضي زمن عندك أنه لا يبقى عندك في الصندوق 1000 دينار سنة كاملة؟
احتمال، مش أكيد طبعا.
لا، هذا الاحتمال
صحيح.
طول بالك، يجب أن يكون جوابك على الأقل في الظن الراجح. الظن الراجح احتمال احتمال، يعني هلا واحد لو سئل شو ظنك بفلان، رجل يعني صادق في حديثه ولا كاذب؟ لا، بيقول صادق. يعني شو صادق؟ وحي نزل عليه ولا غلب الظن؟
نعم طبعا.
غلب الظن. وهكذا المعاملات كلها تقوم على غلبة الظن. فأنت الآن لما بتقول احتمال، نعم، هذا اللي قلنا نحن فلان صادق، يحتمل أنه ليس كذلك، لكن شو غلبة الظن؟ أنه
صحيح.
صادق. فالآن ألا يغلب على ظنك أنه هل 10,000 أو 30,000 اللي بتقول أنت موجودين في الصندوق عندك، ما بيغلب على ظنك أنه على الأقل منها 1000 يحول الحول من رمضان إلى رمضان، من محرم إلى محرم، بيغلب على ظنك ولا لا؟
نعم يا سيدي.
طيب، من هنا بقى نحن نستطيع أن ننطلق في الإجابة على سؤاليك الأولين. أولا، بالنسبة للشيكات، هذه كما قلت أنا بفهم أنها ديون موظفة الأداة في تاريخ معين. فالآن على سبيل تفقيهك في الدين، وإن كان باستطاعتي أنه أقول لك هيك وهيك وبس، لكن بريد بصرك يعني في دينك. العلماء يقسمون الديون التي عند الناس إلى قسمين، أحدهما بيسموه دين حي والآخر دين ميت. يعنون بالدين الحي هو الذي يرجو الدائن أن يحصله، والعكس بالعكس، الدين الميت هو الذي انقطع أمله أن يحصله لسبب أو آخر. مثلا أن يكون المدين أصيب بفقر مدقع، فكل ما طلب والله ما أستطيع، ما عندي ما عندي إلى آخره. أو مكابر جاحد، كما قال عليه السلام: مثل الغني ظلم. في ناس بيعملوا هيك، صح ولا لا؟
نعم سيدي.
ولذلك بيدخلوا الدائنين والمدينين أحيانا في مخاصمات ومرافعات ومحاكمات وإلى آخره. فالآن الدين اللي هو مقيد في شيكات، في ظني أنا وأنت أدرى، يلحق بالقسم الأول، أي الدين الحي،
نعم
صح؟
سيدي. نعم.
على هذا، المال اللي عندك في الصندوق يكفي انه يكون عندك نصاب واحد مش انصبة. النصاب يختلف طبعا باختلاف قيمة الذهب ارتفاعا وهبوطا، فهو اليوم تقريبا نحو 700 800 دينار. فإذا حال الحول على نصاب عندك فقط، وافترضنا أن الحول بدأ من محرم إلى محرم، أول ما دخل المحرم الثاني معناها حال الحول على هذا النصاب. أما البقية ممكن مثل ما قلت أنت بينقص وبيزيد، ماشي؟
نعم سيدنا.
يوم دخل الحول الجديد ومضى الحول القديم، بدك تنظر شو عندك في الصندوق، تخرج زكاة عن كل هالموجود في الصندوق. واضح إلى هنا؟
نعم سيدي.
زايد، بدك تشوف الديون التي لك على الناس، تجمعها وتضيفها لها المال الموجود عندك في الصندوق، ونتيجة الجمع تخرج عن الجميع بالمية 2.5، وهكذا. انتهينا من هذه؟
نعم يا سيدي.
كويس. شو بقي علينا؟ بقي علينا عروض التجارة. أنت مثلا شنو تجارتك؟
أنا بوزع أثاث لأصحابي للمعرض.
أساس
نعم سيدنا.
مثلا كنبايات.
كنبايات وغرف نوم ومن الأمور هاي.
كويس. عروض التجارة هاي تسمى عندنا العلماء عروض التجارة. للعلماء فيه مذهبان. المذهب المشهور عند العلماء أن عروض التجارة تقوم في آخر كل سنة، تقدر قيمتها الحالية. بعد هذا التقدير كأن هذه البضاعة تحولت إلى سيولة. هل البضاعة عندك مثلا 10,000 قيمتها الحالية، فبتفترض كأنه عندك 10,000 سيولة، وبتطالع عليهم بالمية 2.5 كما قلنا بالنسبة للمال الأول. هذا مذهب. المذهب الثاني، ليس على عروض التجارة زكاة، وإنما عليها زكاة مطلقة. شو معنى زكاة مطلقة؟ أي يخرج المزكي من هذه العروض التي لديه ما تطيب به نفسه المؤمنة دون تحديد النسبة. بالنسبة للعملة معروف بالمية 2.5، هنا ما في نسبة معينة، وإنما ما تطيب به نفس المزكي. أحيانا بتكون عروض تجارة كما قلت أنت آنفا، بمعنى قد تكلف ثمن غالي، فحينئذ ينظر صاحب العروض هذه على حسب تجارته واسعة. لو طالع له يمكن ما يساوي 1,000، قيمة 1,000 بيكون بالنسبة له قليل، لأنه بضاعته ما شاء الله بالألوف المؤلفة. أو قد يكون رجل يعني مستور الحال، ما عنده الغنى الواسع. فإذا كل واحد من هؤلاء التجار أصحاب العروض بيخرجوا من هذه العروض ما يتناسب مع وضعهم المالي، أي الغنى. فإذا فعل ذلك فبيكون حقق عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تجارا من الشام جاءوا إلى المدينة، تجار خيل، فعرضوا على عمر أن يأخذ منها زكاتها، فقال عمر: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر الصديق. والجماعة أولئك غير نحن اليوم، مع الأسف اليوم نحن بنحاول نتخلص من الزكاة بأي طريق كان، وبما يسمونه بالحيل الشرعية، حتى وصل الأمر ببعضهم ليتخلص من الزكاة عنده ألوف مؤلفة، قبل ما يحول الحول بيوم بيومين هالمال بيعطيه لزوجته. بهالصورة هاي ما حال الحول، صح؟ بعد يومين ثلاثة بيسترجع هذا المال، وخلاص من الزكاة. مبينة حيلة بيسموها إنه حيلة شرعية، حاشا لله، هذه حيلة شيطانية. المقصود منها معاكسة قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهؤلاء التجار الذين جاءوا إلى عمر الخطاب وطلبوا منه أن يأخذ زكاة الخيل، اعتذر وقال إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. لما ألحوا كان في المسجد، في المجلس، علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال: يا أمير المؤمنين، خذها منهم على أنها صدقة مش زكاة. فأخذ منهم يعني كم رأس من الخيل وضمها إلى بيت مال المسلمين، فطابت قلوبهم. فعلى هذا التاجر من أي نوع كانت تجارته يخرج من تجارته ما تطيب به نفسه وتتزكى أيضا، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عليكم السلام. هذا جواب المتعلق بالعروض. لعلك أخذت جواب كل ما سألت
نعم سيدي،
ولا بقي شيء آخر؟
عندي شغلة بسيطة
نعم.
سيدي. لو أجيل آخر السنة، إحنا عادة بنصفي كل آخر سنة، لو أجيل كل آخر السنة حسبنا رأس المال، يعني راح نعمل جمع ونقيم البضاعة ونقيم كل شيء ونقيم الأرباح، لو أجينا على المبلغ كامل وطلعنا عليه الزكاة يجوز؟
ما أنا شو قلت لك خديجة؟
أنا فهمت القصد الأولاني، بس يعني مش هتكون بسيطة علي. لو اجيت مثلا على كل هالبضاعة هاي انا بدور عليه اني ما ادفع زكاة ناقصة.
يا ترى مشان نكون بسيط عليك، هل قلنا لك يا أخيرا أبسط ولا الأول؟
لا انا بس بدي تفهم مواقفي، وجهة نظري او الطريقة اللي انا بحكي فيها. انا عارف ليه؟ لانه يعني اكثر الاوقات يعني هاي الفلوس بتكون إلك، عليك فلوس وإلك فلوس، وبتصير
السلام
يعني
عليكم.
السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام.
ماشي يا
أهلين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
أهلا.
الله يكرمك.
الله يحفظك. أهلين أبو أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك؟
كيف حالك؟
أهلا. وعليكم السلام.
هو أدرس ولا؟
أهلا مرحبا.
أكون قريب. لا على
لا حجي. تفضل. جل شوي.
أقرب عليك بس.
أهلا.
صلى الله عليه وقربني منك.
الله يسلمك.
السلام عليكم. الجنة إن شاء الله.
أهلا أهلا. وعليكم السلام. أهلين مرحبا. يا الله بس سريع. ها نطلع برا؟ ما اظن، ما اظن يكفي. يلا جرب.
قصتك يا شيخ.
اهلين الحمد لله. كيف حالك؟ اهلا مرحبا. الله يحفظك. اهلين مرحبا.
الله لنا بالبركه، تزوجنا الثانيه يا شيخ.
ما شاء الله، على بال الثالثه.
الله يبارك فيك. الله كريم يا شيخ.
الله كريم.
لان الشيخ تعاقدنا اليوم عقد الزواج.
ما شاء الله. حبل الجرار الميت.
والله ما شاء الله على الشباب.
همي.
مع ان شيخنا لا ينصح بالتعدد ولا لا؟
لا ننصح بالتعدد مع العدل.
اذا شيخنا ما نصحش مين بده ينصح؟
خلاص
خلاص
ماشي الحال. كيف؟
مشكلة.
اللهم اهدينا واهدي ازواجنا واولادنا وذرياتنا. نعم
سيدنا، انا كل الكلام اللي حكيت لي اياه فهمته، بس انا اللي بقصده انه لانه احنا بكون في علينا دين باستمرار، يعني
وبكون علينا دائما في إلنا فلوس برضو مستحقة، بتكون يعني السبب اللي هي التقييم 100%، يعني أجي أقيم 100% صعب. يعني أنا بدي أخذ الطريقة إنه زي ما بنجرد، يعني كيف مثلا بنجرد طبعا بدون تشبيه على أساس ضريبة دخل أو محاسبة أو بالطريقة هاي، إحنا لو أجينا ضمينا رأس المال زائد الأرباح على بعض كلها، واللي بصير مثلا بالنسبة للسيارات اللي للشركة بندفع عنها أو ما بندفع عنها،
هذا جوابتك.
مش للماكينات، السيارات
السيارات اللي بتشتغلوا عليها مثل الماكينات،
نفس ال
اي نعم، ما عليها زكاة.
والبيوت وهيك شغلات.
لكن الآن خليك في مسألة، يعني لا مؤاخذة، لا تخلط شعبان في رمضان. بدي أشوف المسألة السهلة اللي أنت عم تظنها، شو هي السهلة؟
أنا بالنسبة لي السهلة إنه أجي كل آخر سنة أجرد هالأرباح اللي عندي زائد رأس المال وأطلع عنه زكاة، طبعا يزيد ما ينقص، ما في.
طيب نحن شو قلنا لك؟ بدي اشوف الفرق يعني بين ما قلنا.
أنت قلت لي إنه بتحسب من السنة كل حول الفلوس النقد اللي معك زائد الشيكات اللي عليك وبتطلع تدفع عنهم
اي وين
الزكاة.
الصعوبة هنا؟
مظبوط سيدنا، بس ما هو بكون في برضه بالمقابل عليك شيكات برضه، يعني بتكون في عليك شيكات وإلك شيكات، وفي يعني في بكون إلك وعليك نفس اللحظة يعني.
طيب يا اخي كل شيء بحسابه، بارك الله فيك. هلا انت بصفتك تاجر ما بدك تعرف شو الك وشو عليك؟
بعرف
طيب فاذا معروف عندك، ما هو اشكال هذا. فهلي الك، هلي الك بدك تحسبه الك كما قلنا على التفصيل السابق، دين حي صح؟
نعم سيدنا،
وهلي عليك انت، فهذا اطرحه وأديه لصاحبه. انا لسه ما ظهر لي السهولة اللي انت بتبتغيها، وما اظن حتجد سهولة اكثر مما سهل الشارع، لانه المال موجود عندك معروف قديش قيمته، وحولان الحول على نصاب واحد، هذا اسهل ما يمكن ان يعرفه رجل من عادي الناس فضلا عن رجل تاجر. فهون ما في اشكال. ثم انت عم تضيف إلى رأس المال اللي عندك المرابح، نحن عافيناك عن المرابح، يا ترى هذا أسهل ولا اللي أنت عم تضمه أسهل؟
يا سيدنا اللي حكيته أسهل،
طيب
بس
فإذا
أنا بقصد المرابح، يعني إنه المرابح لو انضافت.
ليش تضيفها؟ أنت إن شاء الله ولا مؤاخذة تخرج عن مالك كله في سبيل الله، أنت عم تسأل عن الواجب والفرض عليك، أليس كذلك؟
نعم سيدنا،
ولا باب الصدقة أبوابه مفتحة المصاري كلها، فأنت حر تتصدق بكل مالك بنصف مالك، لكن السؤال هل يجب عليك أن تعمل حساب الربح؟ ولا نحن منقول في عندك في الصندوق شيء حال عليه الحول وشيء ما حال عليه الحول، ضمه لبعض البعض واخرج عنه الزكاة. عروض التجارة اللي عندك ما لك مكلف تعمل قيمتها، يا ترى قيمتها تعمل حساب قديش قيمتها اسهل، ولا بدون ما تعمل حساب الطالع منها شيء لفقير لمسكين الى اخره، انه اسهل؟
بدون ما احسب طبعا.
اذا انا ماني فاهمان عليك كيف عم تفهم السهولة تكون الصعوبة.
انا بقصد سيدنا يعني انه الارباح ما بتطالع عليها، يعني الارباح ما ضروري تطالع
أي
عليها.
أنت عم تريد تضيفها، ونحن بنقول الأرباح لما بتصير سيولة أو بتصير بضاعة حينئذ لكل حسابه، صارت سيولة ضمت إلى ما عندك، لا تحولت إلى عروض تجارة، عروض تجارة عرفنا شو حكمه. المسألة واضحة جدا.
سيدنا بالنسبة للبضاعة بتطلع بضاعة ولا بتتقيم وبتطلع منها فلوس عادية؟
هون ممكن نحن نأتي بالتفصيل التالي. قلت لك آنفا أنه قد يكون رجل تاجر بأشياء من العروض لها قيمة غالي، شايف؟ وهو مثلا من باب تزكية نفسه ما عنده استطاعة أنه يطالع مما هو قيمته غالي، فيقومها ويطالع من قيمتها ما تجود به نفسه. واضح؟
نعم سيدك. استحبابا شيخ.
كيف؟ لا وجوبا، انتهينا منها وجوبا. يعني الصدقة الزكاة هنا واجبة لكنها غير مقيدة. نعم خلاص يا أخي، تفضل يا عبد الله.
شيخنا عندك علم بالنسبة للبيت اللي موجود عندنا في الماضي، أصبحت الآن البنات بيطالبوا بحقهم وهذا حقهم، ولكن في إشكال موجود بيننا، ألا وهو إنه في الطابقين، آخر طابقين أنا بنيتهم في عهد الوالد الله يرحمه من مال الخاص، والآن إن شاء الله تعالى سوف نقوم على بيع البيت حتى يعني يخرج هؤلاء البنات والباقي
يأخذ كل من
كل واحد
حقه.
يأخذ حقه، ولكن هل يحق لي ثمن الطابقين ان اخذهم الي وهم يعترفوا ويقر انه انا بنيت هؤلاء الطابقين من مالي الخاص، بيحق لي؟
هذا بيختلف،
كيف؟
قد يحق لك وقد لا يحق لك. انت لما بنيت الطابقين هذول
نعم
بنيتهم، او راح اقول احد الامرين بعدين انت بدك تحكم باحدهما، بنيتهم كإعانة لأبيك أم كسكن لك؟
نعم
فإن كان إعانة لأبيك فمن ساعة مات أبوك صار هذا إرثا للجميع،
نعم
وإن كانت الأخرى أي بنيت هذا لنفسك فأنت بتقول لقد بنيت طابقين. طابقين يعني كل طابق شقة ولا شقق؟
لا كل طابق شقة كاملة.
كل طابق شقة إذن.
نعم
فإذا أنت بنيت شقتين
نعم
في طابقين، واضح جدا أن شقة بنيتها لتسكن أنت فيها،
نعم
والشقة الأخرى
نعم
بنيتها ليسكن فيها والدك أو أحد إخوتك، أو بنيتها لتؤجرها على حسابك،
نعم
فكيف كان الوضع في حياة أبيك على أحد الاحتمالين هو الذي ينبغي أن يمشي الآن بينك وبين إخوتك.
نعم
فإن كنت بنيت الشقتين أو الطابقين هو إعانة لأبيك وليس لخصوصك أنت، أي لتسكن في إحدى الشقتين ولتؤجر الأخرى ولو لأبيك أو لإخوتك، فهذا لك، أما إن كانت الأولى فليس لك منها إلا ما ترث.
نعم الحاصل إنه أول شقة هذه اللي أسكن فيها إلي خاصة لي، خاصة لي، والثانية حتى أجلس الوالد والوالدة في هذا الشقة الثانية، ولكن
طيب
اللي أقصده إذا أنا أخذت بناء على كلامك إنه إذا كان هذا الكلام أخذت هذه الشقة لي، أخذت هذه الشقة لي، هل يحق لي بأن أطالب بنصيبي بباقي البيت؟
أنت شريكهم في الإرث،
شريكهم في الإرث،
شو بيرث أخوك اللي أكبر منك وأصغر منك،
نعم
فأنت مثله سواء.
هذا لا شك فيه، وإن أخذت هذا الشقة،
يا أخي إن كانت هذه لك
نعم
فهي لك.
نعم
المشكلة كما قلت لك إما هي لك أو للورثة،
نعم
فإن كانت لك فهي لك وأنت شريك في الورثة فيما يرثون، وإن كانت هي كالأخرى هم معك شركاء.
نعم
اي نعم
على شيخنا،
تفضل.
في بعض الأعمال التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يداوم عليها، لم يأتي بها أمر صريح لكنها تقع تحت طائلة حديث صلوا كما رأيتم من أصلي. الحديث هذا يا شيخنا هل يفيد أن كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مثل مثلا جلسة استراحة أو السكتة التي مثلا بعد قبل الركوع، هل يعني هذه فعلها واجب باستنادا إلى ذلك الحديث، ماذا يا شيخ؟
كل ما فعله الرسول عليه السلام في الصلاة ولم يقم دليل، كل ما فعل الرسول في الصلاة فهو على الوجوب، ما لم يقم دليل على أنه ليس للوجوب، هذا أولا. ثانيا، ومن أدلة التي تعتبر عند علماء المسلمين هو اتفاق علماء المسلمين. ونخرج من هذه الكلمة الأخيرة بإضافة على ما سبق، أنه إذا لم نعلم أن أحدا من علماء المسلمين خالف في وجوب شيء من هذه السنة التي فعل الرسول، والتي هي داخلة في عموم قول الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا لم نعلم في ذلك خلافا بينهم فهذا يقام على الوجوب على الأصل. أما إذا اتفقوا على أنه ليس بواجب، حينئذ لا نقول بالوجوب، لأننا لا نريد أن نخالف سبيل المؤمنين. واضح؟
هاي واضحة. يعني الآن جلسة الاستراحة اللي تم الاتصال على أساسها،
نعم
أنت قلت هي سنة،
أي نعم،
يعني هون كان في اختلاف بين العلماء عليها.
ده ما في اختلاف.
طب أنت الآن قلت إنه إذا ما كان في اختلاف عليها معناته الأصل فيها الوجوب.
ما في اختلاف، يعني قالوا بظاهر الحديث،
عفوا يا شيخ.
قالوا بالوجوب، لكن هو القضية بالعكس، لا نعلم إلا أنهم يقولون بالسنية،
نعم
بل بعضهم يقولون بالكراهة، فهذا دليل على أنه ليس للوجوب.
نعم إذا مجملهم يقول إنه في منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول
بالسنية
بالسنية. طب
ولا قائل بالوجوب.
الذي يقول بالكراهة هل عندهم علم هذا الحديث؟
انتهي من مسألتك الأولى
نعم
وانتقل إلى أخرى. انتهيت من الأولى؟
انتهيت من الأول.
وضح لك الجواب؟
نعم يا شيخ.
لأنه كان في غموض شوي فيما بدأ.
فعلا يا شيخ.
طيب، زال الغموض.
الحمد لله رب
الآن
العالمين.
شو سؤالك الثاني؟
السؤال الثاني أول شيء موضوع الصلاة انتهينا منه. في بعض الأحيان يا شيخنا الإنسان بيقوم، يعني الواحد فينا بيقوم بعمل بنسميه احنا يعني لا شعوري. بيجي مثلا بالسوق مثلا أو في مكان العمل رجل متسول فيشفق على الواحد فيمد ايده في جيبه فيعطي 10 قروش مثلا او كذا، لكن الذي يعطي لا يستحضر مثلا في قلبه في هذا الموقف السريع شرك اصغر ام ان او يعني عفوا يا شيخ انا عقد فهمي انا بحكي عرفت كيف؟ او انه بحطه تحت طاوله حديث الراحمون يرحمهم الرحمن.
عرفت أخيرا فالزم.
خلاص. لكن عفوا يا شيخ هو ما استحضر النية، مش انتوا بتقولوا انه كل عمل لابد من الشرطين الصحة والإخلاص النية.
اي نعم.
هو يعني رحمه رحمة لم يأتي في باله يعني أجر وثواب وكذا شفق عليه.
طيب لو نبي في تلك الساعة ماذا يكون جوابه؟
قد يكون جوابه انه لله عز وجل، وقد يكون انه فعلا شفق عليه فقط.
ايه، وإذا سئل شو حكم الشفقة في الإسلام؟ الله يهديك.
الشفقة طبعا
الله يهديك
واجب الشفقة للمؤمنين.
إيه، فإذا هذه عبادة يا أخي، إذا واحد طبع بطابع الرحمة للناس، للناس بل وللبهائم، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله.
الله،
إيش رأيك؟
الله.
ارحم الشاة، إذا ذبحت الشاة فمن رحمتك إياها ألا تذبحها أمام أختها وهي تنظر إلى الذبيحة. أنا ك... ولا ليش أنا خصصتك بهذه النصيحة؟ حتى ما
شيخنا جاهز من الأضاحي إذا
لكن على طريقة أنا ما بجهزه. بدك تلاحظ الرحمة بالحيوان. والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقد رأى الرسول عليه السلام، وقد رأى الرسول عليه السلام جزارا يذبح شاة أمام أختها يجرها جرا، فقال: أتريد أن تميت ميتتين؟ الميتة اللي بدك تذبحها للثانية، والميتة الأولى تشوف أختها راح تنذبح أمامها. لا تقول هذه حيواني، ما بتفهم. لا بتفهم، تفهم. والحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها إلى عقل تتناسب مع حيوانتها، صح؟
نعم.
ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد علماء اليمن، وهو الشيخ صالح المقبلي، صاحب كتاب عظيم جدا اسمه يغنيكم عن موضوعه، العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. هذا الرجل تكلم في هذا الكتاب عن عقيدة يتبناها غلاة الصوفية، الذين يقولون بأن الخالق والمخلوق شيء واحد، وبيقولوا ما في الكون إلا الله، ويقولون كل ما تراه بعينك فهو الله، بل قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هؤلاء يقال لهم أهل وحدة الوجود، يعني يقولون ما في خالق ومخلوق، إنما هو شيء واحد. ولذلك فهم يصنفون الناس بالنسبة للإيمان بالله عز وجل ثلاثة أصناف: عامة المسلمين، علمائهم وطلاب العلم وعامتهم، هذول توحيدهم لا إله إلا الله، هذا الصنف الأدنى. الأعلى شوية توحيدهم هو مش لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه لا إله إلا الله تثبت شيئا وتنفي شيئا، أي تثبت وجودين، وجود واجب الوجود وهو الله، ووجود جائز الوجود وهو عباد الله وخلق الله. لا إله إلا الله بيقولوا هذا توحيد العام. أما توحيد أرقى من هذا، توحيد الخاصة، وهو هو، أما لا هو لا إله إلا هو، لا، هذا غلط عندهم. توحيد الخاصة هو، توحيد خاصة الخاصة هو، بس هو. وتعبير آخر عنه يعني ما في غيره، أما أنا وأنت والمخلوقات كلها هي الله، كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا قال الشاهد. قيل لأحدهم: يا شيخ، أنت بتقول عن هؤلاء أن هذول كفار ضلال وإلى آخره، لكن والله أحيانا نسمع منهم كلام فيه حكمة. قال له: ما في غرابة، فيه عقل، ما في غرابة. لأن الحمار أيضا، وهون الشاهد، الحمار أيضا عنده عقل وعنده فهم يتناسب مع حيوانيته. شو الدليل؟ قال الدليل انه بيكون مشوار عليه السائق تبعه، بمر بحفرة بيقع هو والراكب، تاني مرة لما بمر بهالطريق هاد بتلاقي ايش؟ حاد عنه. اذا في عنده فهم، لكن فهم يتناسب مع حماريته. فلذلك المسلم يجب أن يأخذ العقيدة. شو صار معك؟
كنت بسأل عن مقل فوق البطارية، ثواني شيء، ضعف الصوت.
الخلاصة، الكلام كما يقال ذو شجون. فالمسلم المسلم المتحمس لاتباع السنة يجب أن يتلقاها على ما جرى عليه المسلمون من قبل. فجلسة الاستراحة التي كنا نتحدث عنها فيها قولان، نحن ما بيجوز الآن نجيب قول ثالث. قولان، قول أن جلسة الاستراحة سنة فعلها الرسول عليه السلام، وقول ثاني أنه مكروه. فأنت بقى سألت أنه هل قالوا بأنه مكروه يعني عنده العلم بهذا الحديث؟ هل وقع قسم كبير من المتقدمين ما عنده علم بهذا الحديث، شأن أحاديث كثيرة جدا، وهذا من أسباب اختلاف الأمة، أنه عالم يطلع على حديث ويفتي بمقتضاه، عالم آخر ما يبلغ هذا الحديث فيجتهد فيخالف الحديث وهو مأجور على كل حال، لكن قسم ثاني اطلع على هذا الحديث لكن تأوله بتأويل. نحن نرى هذا التأويل ليس صوابا، أي يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسة استراحة لكن ذلك لما بدن، أي صار بدنه يعني ثقيل بسبب تأخر في السن، وتأخر في السن أمر طبيعي يعني نشاط الإنسان بيضعف فبيلحم بصير بدنه تقيل، بصير ثقيل في المشي، ثقيل في الجلوس، في النهوض، في إلى آخره. تأول هذا الحديث بعضهم، وهذا البعض نقدر علمهم لكن ما أصاب الحق. والصواب أن جلسة الاستراحة فعلها الرسول عليه السلام تشريعا وتسنينا، ولذلك فالذين نقلوا هذه الجلسة من أصحاب الرسول عليه السلام هم أعلم من هؤلاء المتأخرين الذين تأولوا الجلسة بأن الرسول فعلها لما بدنا. لو كان كذلك كان الذين شاهدوه نقلوا إلينا حين نقلوا هذه الجلسة أنه فعل ذلك عن عجز. ويعجبني بهذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله الرسول عليه السلام إلى اليمن فصلى بهم يوما، ولما جلس للتشهد مد رجله هكذا لا تورك ولا تفرش، مد رجليه ما شاف غير الأرجل كلها امتدت حواليه. لما سلم قال لهم لماذا فعلتم هكذا؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. قال أنا بي مرض، فأنا لمرض مدت رجلي، فأنتم بقى لا تفعلوا مثل هذا الفعل. فالشاهد كما نقلوا لنا مد معاذ لرجليه عن عذر، والراوي هذا واحد، فما بالك بعشرة من أصحاب الرسول نقلوا لنا جلسة الرسول هذه وما أحد منهم قال فعلها لسن.
الحديث المقال 10 يا شيخنا له ما
شاء الله. طيب غيره تفضل.
شيخنا هل يشترط في المهدي، مهدي أهل السنة، أن يكون
كم السلام
مين عنده السيارة مرسيدس عبد الله عشان تشيلها؟ كم تفضل
يلا شد حيلك.
خذ يا خير. أصلاً
لي ما
نعم. هل يشترط
في مهدي أهل السنة أن يكون على العقيدة السلفية يعني وما يتبعها من اقتداء بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله؟
المهدي.
المهدي. أم أنه مثلا كباقي المجددين الذين جددوا في هذه الأمة مثلا كانوا قادة وتمت على أيديهم الفتوحات ولا يشترط أن يكون مأمون معتصم؟
لا يشترط أن يكون إيش مأمون؟
يعني مثل المأمون مثلا كان تمت في عهده تمكينات للمسلمين لكن كان فاسد العقيدة.
وهو
لأني أنا سمعت رجل يقول نبقى مختلفين في العقيدة مثلا أشعري وسلفي وكذا، قال فإذا ظهر المهدي وهو الذي يفصل في المسألة، أي إذا كان أشعريا كان الحق مع الأشاعرة وإذا كان سلفي كان الحق مع السلفية.
نعم.
فهل هذا الكلام سديد؟
كلام صحيح بلا شك. يعني أنا استغربت شوية من قبل، المهدي لابد أن يكون خير كل من سبقه في الدعوة إلى الكتاب والسنة، لأنه أولا بشر به الرسول عليه السلام بشخصه وباسمه وبموضع خروجه وبلقائه مع عيسى عليه السلام واقتداء عيسى به، وقول عيسى شهادة له تكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى يقتدي خلفه. لا شك أنه ينبغي أن يكون كذلك
في نفس الموضوع. خروج
شيخنا في نفس الموضوع
ذكرت أنه بشر أو ذكر موطن خروج المهدي، فهل صح في ذلك
حديث؟ طبعا أين؟ في دمشق.
في دمشق.
أي نعم.
شيخنا في نفس الموضوع، في رجل بليط في يعني هو عيلته فيها تخلف، له أخوة اثنين مجانين أنا أعرفه على
جاءنا. ألحقوا بهما.
نعم، فيدعي الآن أنه يعني هو اللي كان سبب في إيقاف حرب الخليج، قال تدخل أذن الله له الله ويأتي هنا عندكم يا شيخنا.
أنا أعرف.
يلتف على بعض الناس اللي كانوا من إخواننا.
أي نعم.
بعدين الله يهدينا وياهم.
الله يهديهم جميعا.
فإيش رأيكم يعني لا تعقدوا مناظرة؟
أحد أمرين، يا مجنون يا دجال. وأحلاهما مروا.
وفي جنون في عيلتهم.
بسم الله.
أوعك بدي يسقط.
نعم. غيره. تفضل.
المسألة الأولى حكم رهن الذهب. حكم رهن الذهب.
كأي شيء. كأي شيء يرهن.
يعني يجوز.
طبعا. قبل ما أنسى.
نعم.
في أي موضع البحث الذي ذكرته من المجلد الأول من الصحيح.
نعم.
تذكر؟
والله ممكن أن يعني من الفهرس ممكن أن أستخرجه.
ممكن إيش؟
من الفهرس ممكن أن أستخرجه.
شيخنا على هذا الموضوع اللي أخذته، هل شيخنا يعني يذكر بعض الأمور اللي رجع عنها؟ يعني الآن لو نريد أن نعرف ما لشيخنا من يعني
سألت السؤال، مش مكتوب السؤال.
طيب شيخنا
لا
يعني ما تستحضر المسائل اللي رجعت عنها، ولو بدنا نعرف اختيارات شيخنا رضى الله
تجمع
من
كلمة. نعم.
الله يجزيك الخير. ذكرت أنه يجوز رهن الذهب، وبعض العلماء يقولون بأنه لا يجوز.
لما؟
لأن يقولون أن الذهب يد بيد.
إيش يد بيد؟
الذهب بالذهب.
يد بيد بالبيع.
نعم. ونحن كذلك الأمر، في بعضهم يقولون أنه لا يجوز.
معليش يا أخي، نحن عم نسأل عن الحجة.
نعم.
فيدا بيد هذا في البيع.
نعم.
ومثل بمثل.
نعم.
أما هو لا بيع.
هل في مثلا الدليل مثلا على أنه جائز؟
الدليل طلع من ثم غصم عنك.
طيب هذا
وهو الأصل.
السلام.
نعم. أو.
سيدي بالنسبة
عسلك الله.
بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. بالنسبة لزكاة حلي المرأة.
لابد.
يعني
واجب
كل سنة.
كل سنة لحتى يقل عن النصاب والتوب إلى الله
ويصير مقطع.
جزاك الله. جزاك الله.
نعم
يا سيدي الله يجزيك الخير. كما ذكرت أنه الرحمة للشاه إذا كان في مسلخ مجموعة بالمئة رأس وصعقوها صعق كهربائية، ثم إيش بتكون 20 ذبيحة جنب بعض محطوطة على المجنزرة، وبذبحوها باسم الله. ما بعضهم بسمي مرة واحدة، بعضهم بنسى الاسم، بعضهم مشهود بأم كلثوم والأغاني والآخره بصفة عامل مثلا. شو هذا المثل الأمر؟
نصرته عامل
أو يعني مسلخ عمان، يعني لو تشرفت هيك طلبت استئذان الدكتور، الدكتور ملتحي وشفت كيف يعمل ويذبح والقيت لك نظرة وحدثت على هالأمة، لا أحرج. بارك الله فيك.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الأستاذ الكريم؟
تفضل.
والدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام استأذنت من ربي أن أذن لي بالزيارة والديه، فأذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار له، فكيف نحكم أنهم، وبعض الأحاديث تقول أنهم في النار، وبعض الجماعة لا يريدون أن يوضحوا الموضوع أنه بهذا الكلام، أنه يقولون لا في مش عارف الجنة أو كذا، وهذا ما في الأحاديث نريد بهذا الأمر.
لا هو خلاص الظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا الشاي تقدر توقفه؟
خلاص
خليه
على.
كتاب ألفه من 20 سنة، يلا طبعات 15-20 طبعة، وهي هي ما قدم ولا أخر. هذا معناه أنه مش مهتم بعلمه، علمه واقف جامد إلى آخره. فالشاهد غدا إن شاء الله بتبلغني عن رقم الحديث هذي فيه هذا البحث.
شيخنا هذا منهج الأئمة.
نرجع.
اسمح لي، في بعض الأخوة تركوا في الكاسة هون بعض الشاي خفيف، يعني بعض كمية قليلة من الشاي.
بجوز مثل حكايتي في تفل.
أيوة تقول بذلك.
خلاص.
بجوز نشرب التفل وراء شيخنا.
والله إذا في عندك قابلية. هنيئا مريئا. البحث بارك الله فيك. له جانبان. الجانب الأول كما يقول اليوم عقدي، له علاقة في العقيدة. المسلم عقيدته كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما في الآية الأخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي القاعدة التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها وأن يحيا وأن يموت عليها. يبنى على هذه القاعدة أمور، أو تتفرع عليها أمور. من كان مؤمنا حقا كما في هاتين الآيتين وغيرهما سيظهر استسلامه لحكم الله ورسوله. انظر الآن على سبيل المثال في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، كانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحدها، فأمر الرسول عليه السلام بقطع يدها، فعظم الأمر على بعض الناس الذين يشرفونها ويقدرون قدرها، أنه هي تقطع يدها هذا شيء ثقيل عليهم. فتكلموا مع أسامة بن زيد الملقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تشفع له عند رسول الله لعله يعفو عنها. فجاء إلى الرسول عليه السلام يشفع لها، فقال عليه السلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ منكرا عليه. وهنا الشاهد الآن: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا شيء ثقيل علينا جدا أن الرسول يتكلم بهذا الكلام في مين؟ في فاطمة بنت رسول الله، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. مع ذلك قال هذا لماذا؟ ليبين حكم الله أنه هون في الحدود ما في شفاعة، أقرب الناس ارتكب حدا فلا بد أن ينفذ فيه. الآن المسألة التي أنت سألت عنها، يكون الانطلاق ليس من العواطف الجامحة وإنما من العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين. فأول شيء ينبغي للمسلم هنا يسمع هذا الحديث: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته في أن أغفر أو أن أستغفر لها فلم يأذن لي. انظروا الآن لهول الحادثة هذه من الناحية العاطفية، لكن الإيمان الصحيح يتغلب عن العاطفة. في بعض روايات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه وهو في طريقه إلى مكة حاد عن الطريق ووقف عند قبر، فرآه الصحابة يبكي. قال عمر: يا رسول الله ما لك تبكي؟ قال وذكر الحديث، والشاهد قال عمر أنه يسأل لماذا يبكي رسول الله، إن كان هناك مجال لبكاء بكينا وإلا تباكينا، لأنه يحزنهم بلا شك أشد الحزن أن يروا سيد البشر يبكي. لكن لما قال لهم: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، خضعوا وسكنوا لحكم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يجب أن ندع العواطف جانبا وأن نسلم لحكم رسول الله تسليما، كما ذكرنا آنفا في بعض الآيات المتقدمة. الإشكال الذي يرد على هذا الحديث عند بعض الناس ليس إشكالا علميا وإنما هو إشكال عاطفي. هذه العاطفة تحمل بعض الناس إلى أن يتكلفوا الخلاص من دلالة هذا الحديث. كيف يا أخي أم محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر كيف يكون في النار؟ يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسري به نسبه. في بيت شعر من يحافظه بيقول أن الإسلام رفع من شأن فارس، من شأن سلمان وهو فارسي، وحط من شأن أبو لهب وهو قرشي. ليه؟ هذا كافر وذاك مؤمن. إذن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشبهة التي ترد على بعض هؤلاء العاطفيين أنه أم الرسول عليه الصلاة والسلام ووالد الرسول ماتوا قبل بعثته، وهذا كلام صحيح. إذن كيف يعذبان؟ كيف يكونان من أهل النار؟ يفصحون ويصرحون أن الذين كانوا قبل الرسول هم من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يعذبون. هنا الآن الدقة في الموضوع. أهل الفترة من هم؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول،